سورة البقرة سورة مدنية ودل على ذلك أمرها الأمر الأول الإجماع الذي نقله فريق من أهل العلم على أنها مدنية. الأمر الثاني اتصاف الأمثال بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا الحنين يا عباس نادي بالأنفار فنادى العباس فيهم قولا يا أصحاب سورة البقرة يا من لا يعلم تحت الشجرة. فدل هذا وذاك على أن سورة البقرة سورة من وكذلك من أبسط للنبي هو ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. فمن كان كثيرا من أهل العلم يقولون إن المدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لكن منهم من يذكر ثابت آخر يقول إن المدني ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولكن ما قبل الهجرة. والله سبحانه وتعالى أعلم والعمل في ذلك قليل. ولسورة البقرة فضل كبير فقد تتفاضل بعض سور القرآن كما قدمنا وإن كان كل من عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها ما قاله مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن من يوم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غنمتان أو غنمتان من طيب القرار أي خاصات لأجمعتها فحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ومن مبادئها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن فضائلها كذلك أن بها أعظم آية من كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي نزل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال له يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله لك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال بيدك العلم هذا المنذر. أيضا ختمت هذه السورة بآيتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال فريق من العلماء كفتاه القراءة يعني إذا قام بهما في صلاة الليل كفتاه لثوابهما الجديد. وقيل كفتاه من الشيطان وقيل كفتاه من كل سوء ويقول. فهذا بعض الوارد في فضل سورة البقرة. وهل نقول البقرة أو نقول سورة البقرة؟ منع بعض الناس من بعض ذلك بلا مسند والصواب في ذلك أن هذا وذلك كلاهما وارد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ البقرة وآل عمران. وكذلك نادى العباس بن الأنصار فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وكذلك رمى ابن مسعود رضي الله عنه الجمرات وقال: هذا والله الذي لا إله غيره مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. فإذا قلت البقرة أو سورة البقرة كل ذلك جائز ولا إشكال فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وكما قدمنا مقدمة من السور تتكلم بكثير من الأحيان بما طابعها وتتكلم بأكثر الأحيان ببعض ما ورد فيها. ويطلق على سورة البقرة سورة البقرة لأن ذكر البقرة ورد فيها، وقبل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها سورة البقرة. فتسمية السورة إما إنها توحيدية أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه نص بتسميتها، أو أنها تسمت ببعض ما فيها وأجمع العلماء على العلم، أو أنها تتسمى بمطلعها كما يقال سورة اليمن وسورة عما يتساءلون وسورة الإفراد وغير ذلك إلى غير ذلك من السور، ومن الزامين كالجيل السجدة والزامين قاد الأعراض ونحو ذلك. فأحيانا تتسمى السورة ببعض جهتها، وأحيانا تتسمى السورة بمطالعها وأواخرها، وأحيانا تكون الأسماء التوحيدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الأحيان تتعدد أسماء السور. فسورة الصابر من مطالعها سورة الملائكة، فسورة الإسراء من مطالعها سورة بني إسرائيل، فسورة الغافر من مطالعها سورة المؤمن. وهكذا الشأن في كثير من السور. فسورة البراءة هي التوبة، فسورة محمد هي سورة الهداية يا ويلي. فقال الله سبحانه وتعالى فيها: الباقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والباقين الألف واللام والنون أحرف مقطع من الأحرف المقطعة التي جمعت بها بعض السور، وعددها 14 حرفا. فجمعت السور أو بعض السور بعض الأحرف المقطعة، فجمعت سورة البقرة بألف لام نون. وابتداء فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من قرا حرفا من كتاب الله فان له فيه حسنه، فمن حسن بعشر امثالها. ولم اقول الف لام من حرف، ولكن الف حرف ولام حرف ونون حرف. وقد اختلف في وضع هذا الحديث ورقه، وان كان بعض اهل العلم يعزونه بالرق، لكنه منا لا يقال من قبيل الراي والله سبحانه اعلم، فلم يصبح الرق الا الله سبحانه اعلم. الكاذبون من الاحمر المقطعه كما قدمنا، وعن الرق في دول العرب أنهم تتكلموا بأحرف مقطعة، من أجل أن يكونوا نعم قد ورد في العرب اليوم تكلموا احيانا ببعض اخرج المقطع كما قال القائل ثم لا اوتيتي فقال القائل اي قالت قد وقفت. وقد ورد في حديثنا ان الجماده باسلام ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهان على قتل مسلم ولو في الكفر كلمة الحديث الآخر ففي تفسير قوله ولو في الكفر كلمة قال بعضهم أن يكون كفر فيقتل ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف جدا والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الأكثر له الدين هل متفق لنا بالتفسير أم أن الذكر يضرب عن تفسيرها فصحا ويمكن الأمر في تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى فهذان قولان من العلم ففريق منهم قال من لم يرد شيء صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الأحرف المقطعة الذي لنا الإسلام عن تفسيرها وترك العلم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى وعلم الخوف فيه إلا شيئا في الكتاب ولا في السنة فريد في تفسيرها. بينما قال الآخرون من أهل العلم إننا من كتاب الله وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكتاب أفلا يتدبرون القرآن وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قالوا فنجدنا أن نبحث عن كلمات ونحن بذلك مجتهدون إن أخذنا فلنا أجران وإن أخذنا فلنا أجر إذ نحن من تجدون الأمر وكتاب الله عز وجل وبيان مراد الله سبحانه والله سبحانه وتعالى أعلم بها. فهؤلاء الذين قالوا لنا أن نلتزم الأمرين وتفسيرا لها أوردوا عدة تأويلات فمنهم من قال إن الألف واللام والميم أحرف منها اسم الله الأعظم لكننا لا نعرف كيف يتألف منها وهذا قول كما قلنا ليس عليه دليل. القول الثاني والذي يبدو انه اقوى الاقوال انها طريقه التحدث بمعنى ان الله سبحانه وتعالى قال الاسلام بدون ذلك الكتاب الاسلام بدون فراغ تلك ايام الكتاب وهكذا الكامنون تنزيل فقوله تعالى الكامنون ذلك الكتاب اي الالف واللام والميم احرف تكون منها هذا الكتاب الذي بين ايديكم ومع انكم تعرفون الالف واللام والميم لكنكم لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا كما هذا الألف وكتاب الألف واللام والميم والقاف أحرف تعرفونها ألف منها كتاب وألفت منها آيات ومع ذلك ليسكم لا تستطيعوا أن تأتوا بحديث مثل هذا القرآن ولا بآية من مثله ولا في سورة من يمكن فأعجبتم أنتم عن الإسلام يمكن مع علمكم بمقالاته وبمقولاته قالوا دل على ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب اي الف واللام والميم متى تأمل ذلك الكتاب وكذلك الحقيقه والاعظم. فأرد بعض المفسرين دموعنا من ذلك وهي خلق الإنسان وحاول أن يربط شيئا ما بين المعاني فقال إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فأنتم ترون هذا التراب وتعرفونه ولكنكم لا تستطيعوا ان تخلقوا منه انسانا كما خلقنا ولا تستطيعوا ان تخلقوا فيه روحا كما فعلنا وكذلك تنظر بالنسبه للقران فالقران كما قال الله سبحانه وكذلك اوحينا اليك نورا من امرنا والله سبحانه وتعالى. فلماذا يجب من قال انها مغرب تسمت بها بعض الصور كما قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في فهم الجمعه بألف لام ميم تنزيل الشده بألف لام ميم تنزيل فقال هي مسميات للصور وسمي اقوال الاخرى في تسجيل هذه الأحرف المقطعة والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله تعالى الآمين ذلك الكتاب قوله تعالى ذلك يتحدث بها عن الغائب وعن البعيد كذلك فإذا قال ذلك الكتاب ومن يكن هذا الكتاب هذا ملح للغويه بعض الشيء فصحيح ان ذلك وتلك يتحدث بها عن الغائب ولكنها احيانا يتحدث بها عن القديم كذلك فان مولى صلى الله عليه وسلم قال ذلكما مما علمني ربي لانه عرض من كلامه كريما لكن هو من تعمل ذلك في قومه ذلكما مما علمني ربي فقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم يوميا ذلكم الله ربكم وربنا قريب سبحانه وتعالى كما قال ويسالك عبادي عني فاني قريب لكن غفر الله ذلكم الله ربكم يوميا فاحيانا تتناوب ذلك مع هذا فتاخذ هذه معنى تلك فتاخذ هذه معنى تلك وكذلك الامر في تلك قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وكذلك كلمة هذه قد تستعمل للبعيد أيضا ولذلك تقصير الحمد إن شاء الله تعالى ذلك الكتاب من يعرف الكتاب الكتاب يأتي على المعنى ولكن المراد به هنا معنى مشهورا هو القرآن إلا وهذا رأي الجمهور أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن وله عدة أسماء فيطلق عليه الكتاب ويطلق عليه القرآن ويطلق عليه الذكر ويطلق عليه القرآن ويطلق عليه حبل الله كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وكما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكما قال سبحانه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ويطلق عليه القران انه القران الكريم في كتاب مكتوب. هذه اسماء كلها تطلق على الكتاب وتطلق على القران. اما المراد بقوله تعالى ذلك الكتاب، المراد بالكتاب هذه الايه، فكما سمعتم الجمهور على انه القران بأسمائه التي ذكرت، إلا أن الإنسان ليس مجنون بأقوال الكفر يدعون في أقوالنا تنبيه. فمن هذه الأقوال أن المراد بالكتاب هو الكتاب الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب فيه مقادير الخلائق. أيضا قال بعض العلماء إنه الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي تبلغ غضبي، أو إن رحمتي تبلغ غضبي. ومنهم من قال إنه الكتاب الذي ذكر في حديث عياض بن عمار ألف ذاكرين في مألوف، ففي أن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إني منزل عليك كتابا لا يقبله الزاغ والذنب فاقرأه نائما ويرضانا. وتم أقوال أخرى في تنزيل الكتاب، لكن كما هو معهود عند المفكرين فالتنزيل يكون للأغلب والأهم والأكثر دون المهجور من التبليغات، ويكون هذا المهجور في بعض الوقت، لكن التفكير دائما يكون على الاغلب والاشهر. كما اذا جاءت قليلا تدل على ان الاضطراب ليس هو المغلب وليس هو الاشهر. اما اذا جاءت قليلا كان يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الوارد في تأويل قوله تعالى: الذين يجلب ولم يجلبوا إلا لهم جلب. وتفسير الجلب بأنواع الجلب. وكذلك في قوله تعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما تلا قوله تعالى تستوي الحال المتجاوز المسيرة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يوم الكتاب انزل. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله فلولا يعاني من الله كثيرا؟ قال: ذلك العرض. فمن العلماء من قال: هو عرض الأعمال على الجبال، كالوارد في حديث: علمت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعنيت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فقال عدد اهل العلم ان تكذيب الامر من اشهر الغالب دون الماجور من الغلاب. وتكلم على هذا بعض المفسرين عن تكذيب قوله تعالى من سوره الجنه: لا يذوقون فيها ضربا ولا ضرارا. فقال: إن من المفسرين من فسر الضرب هنا بالنوم، وتلمس لك الشعر فيه ضربت مراكبها علي فصدني، فصدني عنها وعنق مناجع الضرب أي النوم. فقال هذا المفسر: إن تفسير الضرب بالنوم هنا مهجور، وتأثر على تفسير الضرب بما يبرر الأجساد أو يبرد الأجواد كان هو معلوم. قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه أي لا شك فيه. لا شك فيه من أي ناحية؟ أي لا شك فيه في أن يظهر إليه الليل سبحانه والغالب. لا شك في أن يظهر إليه الليل سبحانه والغالب. هذا وحي أكثرين من المفسرين. أبيهم يقول إنه قدر بمعنى النهي، فالمعنى ذلك الكتاب من عند الله فلا تشكوا فيه. ومجيء القدر يحمل معنى الأمر أو معنى النهي في كتاب الله متعدد، كمثال له قوله سبحانه وتعالى في شأن قوله ومن له كان آمنا. فقد يقول القائل كيف ندخل الأرض كاملا بنا ونحن نرى أقوالا يطلقون من الأرض، ونرى باستقراء التاريخ أن أقوالا قد قتلوا من الأرض، كما معنى قوله تعالى ومن له كان آمنا كذا. فجعل العلماء كان هذا أمر يراد منه الأمر، بمعنى أمنوا أن يهدى من دخل الأرض ولا تقربوه بسوء ولا تمسوه بمكروه. فمن هذا الذي من سحب هذا على موقفنا هنا في سورة البقرة فقال لا ريب فيه، أي لا تركانوا فيه ولا تشكوا فيه. فمعنى لا ريب لا شك عند المسلمين إن هذا من العلماء من يطلق الريب ويريد به الحاجة، فيقول قضينا من كلاهما كل ريب أي كل حاجة. وأحيانا يأتي الريب ويراد به التهمة، فمن الله الشاعر بسينة قالت يا جميل أرسلت، فقلت جلال يا بسين مريد، قال أي التهمة؟ قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا تشكوا فيه. فمن أي هداية والهداية هنا بنوعيها مترامعها في المتقين، هدى للمتقين. وقلنا أن الهداية بنوعيها كفاية الجلال وهداية التوفيق. هداية الجلال وهداية التوفيق، فالهداية تجيء بقوله تعالى للمتقين. فإذا فالكتاب هدى لله كما قال الله سبحانه فهو النظام الذي أنزل فيه القرآن هدى لله. فالناس هنا عامة، فلقائل أن يسأل لماذا قيل في هذا الفرد هدى للمتقين وفي فرد آخر قيل هدى لله، والناس عامة. فهذا غير مساؤل القدرة. فلذلك أن الهداية لما كانت بمعنيها هداية الدلالة وهداية التوفيق ولا يلصق له إلا المتقون، قيل بهداية للمتقين في هذه الآية، أي لأن المتبع الذي هداية هم المتقون كما قال الله سبحانه إنما أنت منذر من يرجاها. ورسول عليه الصلاة والسلام منذر بالجميع، قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونذير للعالمين، وكما قال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فكيف ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وكيف انما انت منذر من يخشاها، فالمنتفع بالنذارات وهو الحق. وكذلك المنتفع بالقران والعباد هم المتقون، اما اهل الكفر فهل من اجل الاناد فلا ينتجرون في ذلك ولا ينتقون لها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول سبحانه كذلك: وإذا أنزلتم سورة فمنهم من يقول أيهم ما جزم فيه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يهتدون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجما إلى رجلهم وماتوا وهم يهتدون. فالقرآن يدل للمتقين على هذا المعنى، أي أن المنتفع بهدايته هم المتقون. أما الآن الزاهد والعياذ بالله فيجتمعون بياته كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا جعلنا رؤيا النبي او الولايه الا فتنه للناس، وكما قال: وما جعلنا عزتهم الا فتنه للذين كفروا. فيقول الكفار عند سماعهم عن قدر جهنم كلهم تسعه عشر يقولون: نحن اكثر من تسعه عشر الف. فثم امكن منهم يركبون لقاسم فيقتلونه ويقتلون الجنه بالقوه فيزيد ويزيد من سبب هذه الاعداد التي ذكرت في كتاب الله. والله يقول: وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. وكذلك يقولون: ما هذه الشجره شجره الزقوم التي تنبت بالنار، ان المعقول عندهم ان النار تاكل الحجر، فيستدلون بهذا على تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألون عن ان الله على كل شيء قدير وهو قادر على ان يجعل النار برزا وحلالا. فقالوا تعالى هدى للمتقين لان المتقى في الهدايه هم المتقون. اما المتقون فهم الذين جعلوا بينهم وبين الله لقايات، وهم الذين جعلوا بينهم وبين النهار والمعاصي والكبائر لقايات، فجعلوا بينهم وبين الشرك لقايات، وجعلوا بينهم وبين الزنا لقايات، وجعلوا بينهم وبين القتل لقايات، وجعلوا بينهم وبين النار لقايات. فاللقايات ما قلنا من الاتفاق، والانتصار غاضب من قول البراء رضي الله عنه: كنا اذا انفر الزك اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اي وقفنا خلف رسول الله نحتمي به عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ايضا مما يفسر التقوى بالاتقاء والامتناع والتحرز والتحصن بحفظ والى غيره. قال القائل: كفر النظيف ومن ترك اصطاده فتناولته واستخذنا بيده. فقال الاخر: فالقت سماعا جنون الشمس وارتقت منا باعظم موت الليل كف ورقل. فالاتقاء هو الاعتذار. فقال تعالى: هدى للمتقين وهم الذين جعلوا بينهم وبين النار لقايات لطاعتهم لله سبحانه وامتثال امره وتوكيل نصره وامتثال اوامرهم عليهم الصلاه والسلام. فهذا من ثمرات التقوى انها تبدو في بيت شانها وامتثالهم للقران. وللتقوى ثمرات اخر، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للمتقي فرجا ومخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد جعل الله سبحانه للمتقي من امره يسرا كما قال سبحانه: ومن يتق الله جعل له من امره يسرا. فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له اجرا. فجعل الله للمتقين فرقانا وبصيره يفرقون بها بين الحق وبين الباطل. قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي تفرقون به بين الحق والباطل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمتقون يتولاهم ربنا جل وعلا. قال تعالى والله ولي المتقين يتولاهم ربنا وينصرهم ربنا ويهديهم ربهم سبحانه وتعالى في منهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. وهناك روايه على التقوى تقوي التقوى في قلبك. فمن الزواج على التقوى مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلم بأن الله يراك في كل وقت وحين كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكذلك الإيمان بالملائكة من الزواج على التقوى. إن إذا علمت أن عليك حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون حملك هذا الاعتقاد على إحسان العمل وعلى استقامة المعاصي وحملك أيضا على فعل الخيرات. فالإيمان بصفة عامة الإيمان بالله وبملائكته وبأقداره وكذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفة العبد لربه سبحانه وخوفه من عقابه وتذكره من يوم الاخر كل هذه الواعظ تقوي التقوى في قلب العبد. فاذا قرات عن اليوم الاخر في كتاب ربك وايقنت به حملك هذا اليقين وهذا العلم على مراقبه الله سبحانه وتعالى. اذا قرات في كتاب الله قوله جل ذكره عن انواع عذابه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة أي وقت في الجنود لا يخرج ولا يدخل وعذابا أليما. إذا قرأت هذه الآيات إذا قرأت قوله تعالى إنها تغني بثور من القصر أي جهنم تقبض ثورا في حجم الدخول الفخمة هذا حجم ثورها فكيف بها. إذا قرأت هذه الآيات حملتك قراءتها على التقوى ونزلت التقوى وزادتها وكثرتها فيه. قال سبحانه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون يؤمنون اي يصدقون. ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين. وهذه الذي صبر منا فجرنا إلى البيت فلا حكينا شيئا منا في كتاب ربنا كالذي صنع وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين. هذا الصواب أن نقول قال الله سبحانه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين أو نقول مباشرة قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين. من الواضح أن المعنى لا يستقيم إذا قلت وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين. لكن إذا قلت قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالقين فالمعنى مستقيم وسليم. قال الأخير هو الأرجح وإن خالف ما عليه كثير من الناس وكثير من الوعاظ وكثير من المحاضرين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقول لما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلم يقل مجنون محمد عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال الله وقلت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فإن المعنى سيغفي. فهل هو حق من شك من المؤمنين إن قال رب أرني كيف تدعي الفرد؟ ولم يقل إن قال الله رجالة عن إبراهيم، بل قال إن قال رب أرني كيف تدعي الفرد. وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله تعالى على ما يصفون. ولم تكن قال الله حكاية عن أبي يوسف ولم تكن هنا مرة قال الله تعالى والله تعالى على ما يصفون. فبدا يظهر أنه أولى هم الغالب. أما قوله تعالى الذين يؤمنون فمعنى يؤمنون أي يصدقون، فهذا النعم المغربي للإيمان. فمن هنا أنت المؤمن لنا أي المصدق لنا ولو كنا صادقين. وكذلك منه قول موسى صلى الله عليه وسلم سبحانه فما آمن لموسى إلا ذنبا من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يهزمهم. فقوله تعالى فما آمن لموسى أي فما صدق موسى صلى الله عليه وسلم إلا ذنبا أي قليلا على خوف من فرعون وملئهم أن يهزمهم. هذا المعنى لقوله الإيمان التصديق وإضافة إليه فرعا القول والعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كبر وتبرع شعرة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأمر عن الطريق والحياة شعرة من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومنه الاستفاد ان الايمان احيانا مطلق ويراد فيه اصطلاحات معينه كما في حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بقدره خيره وشره. فهذا يعني الايمان يراد فيه التصديق بالقلب ويراد فيه القول والعمل. وحيانا ياتي يراد فيه اشياء معينه تذكر في السياق الذي تلي فيه. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب تفسير للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فتفسير المتقين من أهل العلم من قال لا فسنجمون هم الذين اتقوا القرآن واتقوا المعاصي. ومنهم من فسر المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكما تقدم أن انفتاح التقوى قد يأتي أحيانا ويعم قد يأتي أحيانا ويراد به معنى مطلوبا وهذا كغيره من الإصلاحات الواردة في كتاب الله سبحانه. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ما المراد بالغيب هنا؟ بمعنى أن من قال المراد بالغيب هنا كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو أخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سننه والبشر لا يرونه. فأخبره الله سبحانه وتعالى عن جنته ونحن لا نراها، وأخبرنا ربنا عن النار ونحن لا نراها، وأخبرنا ربنا عن الملائكة ونحن لا نراهم، وأخبرنا الله عن أقوام قد مضوا وخلفوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن القرون الظالمة كذلك ونحن لا نراها. فمن اين انه لم يطلق الغيب على كل ما غاب على الاطفال ولم يعرف؟ وهذا قول جامع وهو سبحانه وتعالى اعلم. والفقر في تسليم الغيب قال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة المداومة عليها، وليس المراد بالاستقامة هنا الذي هي تسبق الأذان، الذي هي تسبق الأذان بين يدي التكبير، إنما المراد بإقامة الصلاة هنا المداومة عليها والمحافظة عليها. فإن كان الأمر لا يمنع أن نبني على بعض المتعلمة بفقه إقامة الصلاة، أعني بإقامة الصلاة هنا التي هي فعل الأذان، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ودائما من أقوال أهل العلم أنها ليست واجبة، وأن الصلاة تستحب بدونها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الصلاة: تحمل نوع التكبير وتحمل نوع التسليم. ويقع على الإقامة في أحيان الأذان، قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فمراد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بمراده ومراد نبيه، مراد